أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة، بل المحكي عن الأكثر، أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. خب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النتيجة قبل هذا الحكم، ولو بالقيود التي ذكرها هو، وهو القدر المتيقن من الحكم كان أو لا، قال بأنه يجوز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، اعتمادا على مكاتبة ابن مهزيار. ولكن الكلام يقول بأن الظاهرة من جملة من عبائر المتقدمين كالشيخ المفيد وكالسيد المرتضى في الانتصار، بأن هذا المال أو ثمن الوقف يكون للبطن الموجود، مع أنه بحسب القواعد لا بد أن يكون للبطون اللاحقة أيضا. يقول: ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة كعبارة المفيد وعبارة السيد في المرتضى، بل المحكي عن الأكثر، أن الثمن في هذا البيع، أي بيع؟ هذا الذي ذكره الشيخ، وهو أن يكون اختلاف بين الموقوف عليهم يؤدي هذا الاختلاف إلى تلف الأموال والأنفس علما أو ظنا، هذا تقييده بهذا البيع، حتى يقول مرادنا هذا المورد من البيع، مو مطلق البيوع الأخرى التي ذكرناها في صور سابقة، لا، في هذا المورد، وهو أن يكون القدر المتيقن يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس علما أو ظنا بسبب الاختلاف بين الموقوف عليهم، أن الثمن في هذا البيع يكون للبطن الموجود، إلا أن ظاهر كلام جماعة أخرى طبعا، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد، هو أنه يشترى بثمن الوقف ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، لأن السبب ماذا كان؟ هو وقوع الخلف والاختلاف بين الموقوف عليهم، خب نشتري وقفا حتى ندفع به ذلك الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذه هي القاعدة التي أشرنا إليها فيما سبق، إما أن يعدم الشخص والنوع، أو لا أقل يعدم الشخص ويبقى النوع. وهذا منه قدس سره، يعني عندما بنى جامع المقاصد على أنه لا بد أن يشترى، خب هذا خلاف ما هو المستفاد من مكاتبة ابن مهزيار. مكاتبة ابن مهزيار ماذا؟ أن يشترى بثمن الوقف وقفا للبطون اللاحقة، ويوزع بين البطن الموجود، يوزع بين المطلوب. يقول: هذا الذي ذهب إليه المحقق صاحب جامع المقاصد، هذا إما منه مبني منه على منع تقرير السائل، لأنه احنا استفدنا جواز التوزيع في البطن الموجود، استفدناه من اين؟ استفدناه من تقرير الإمام للسائل من خلال السؤال. يقول: لعل جامع المقاصد منع تقرير السائل تقرير الإمام للسائل، اما هكذا، واما نقول: لا، الرواية ظاهرة في ذلك، ظاهرة في أن الإمام قرر السائل في توزيع المال على البطن الموجود، ظاهرة في هذا، ولكنه لا نعمل بهذا الظاهر. شيخنا، لماذا لا تعملون بهذا الظاهر؟ قال: لأنه خلاف مقتضى المعاوضة. وبعبارة أخرى، المعاوضة تكون من قبيل الدليل العقلي، وهذا يكون من قبيل الدليل اللفظي، وإذا تعارض دليل عقلي مع دليل لفظي، أيهما يقدم؟ يقدم الدليل العقلي. قال: وهذا مبني منه قدس سره على منع، نسخ أكو على وجهي مو صحيح، على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، إما على هذا مبني أو مبني على منع العمل بهذا التقرير. يعني تقرير السؤال الرواية فيها ظهور في التقرير ولكن لا نعمل به. لماذا لا تعمل به؟ قال في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كما هو مشترك بينهم في المبدل. لا ياهو لا شوفوا مرة نقول لا ظهور ومرة نقول لا يوجد ظهور ولكنه نخالف لا نعمل بالظهور. ياهو منهم اثنين هذني المنع الاول منع الظهور اساسا الرواية ما بيها ظهور في تقرير الامام. منين انتو تقولون هذا؟ المطلب الثاني لا نمنع العمل وان كان التقرير يعني وجد الظهور. لماذا نمنع العمل؟ لانه خلاف مقتضى معاوضة. هذا بعد انا بدأ اقول فيه هذا الشيخ دي يردد المطلب يقول اما اذا تذكرون هذا الاحتمال فيما سبق كان موجود اساسا من يقال بان الامام سلام الله عليه قرره على هذا؟ من يقول هذا المعنى؟ فلهذا يقول ان الجامع المقاصد عندما قال يشترى به وقف يعني يشترى به وقف للبطون اللاحقة هذا مبني منه الا على منع تقرير الامام للسائل يعني انه لا يوجد ظهور في التقرير واما يوجد ظهور في التقرير ولكن لا نعمل به. لماذا لا تعمل به؟ قال لخلافه لقانون لقاعدة المعاوضة. وهذا مبني هذا الوجه الثاني على ان نقول ان قاعدة المعاوضة ماذا؟ قانون عقلي ولا يعقل ان يخرج ان يدخل الثمن في كيسي ان يخرج المثمن من كيس شخص ولا يدخل الثمن في كيسي او على منع العمل بهذا التقرير. اكو تقرير اكو ظهور في تقرير الامام للسائل في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل. لكن الوجه الثاني الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ ولكن الوجه الثاني لتوجيه كلام جامع المقاصد لا يمكن قبوله. شيخنا لماذا لا يمكن قبوله؟ يقول لأن نفس جامع المقاصد في مسألة الحاجة الشديدة ماذا قال؟ يصرف على البطن الموجود أو لا يصرف على البطن الموجود؟ ها؟ يصرف على البطن الموجود مع أنه لا يوجد عندنا دليل على صرفه على البطن الموجود في الحاجة الشديدة إلا تقرير المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنت إذا تريد أن تمنع العمل بتقرير المعصوم فلا بد أن تمنع العمل فيهما معا أو لا تمنع العمل فيهما معا. أما أن تمنع العمل بالتقرير هنا ولا تمنع العمل بالتقرير هناك هذا تهافتون. إذن دليلنا على الحاجة الشديدة السلام عليكم دليلنا على في الحاجة الشديدة على صرف الثمن في البطن الموجود أيضا كان بتقرير المعصوم. يقول إذا كان بتقرير المعصوم أيضا يأتي نفس إشكالك وهو خلاف قاعدة المعاوضة. فإما أن تمنع العمل فيهما معا لأنه خلاف قانون المعاوضة وإما أن لا تمنع. ومن هنا الشيخ يرجح ماذا؟ أن كلام جامع المقاصد مراده الوجه الأول يعني منع التقرير مو أنه يوجد تقرير ونمنع العمل. اللي يأتي كلامكم وهو أنه فيه تأمل وهو أن الرواية ظاهرة في تقرير الإمام للسائل. قال لكن الوجه الثاني الذي ذكرناه ينافي قول جامع المقاصد باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة وايضا تمسك ماذا؟ تمسكا برواية جعفر التي استفيد منها الاختصاص ايضا من التقرير لم يستفد من الاختصاص بوجه اخر. فتعين الاول وهو منع التقرير لا منع العمل بالتقرير الموجود هو منع التقرير. لكن هذا الوجه الاول خلاف مقتضى التأمل في الرواية حيث ان التأمل في الرواية يشيرنا الى ان الامام سلام الله عليه قرره مو انه لم يقرره. هذا تمام الكلام في الوقف المؤبد وانه يجوز بيعه او لا يجوز بيعه. بعد ذلك ننتقل الى الوقف المنقطع وقد بينا فيما سبق أن الوقف المنقطع شيء وأن الحبس شيء آخر، فإن الحبس ليس وقفا وإنما هو تسبيل للمنفعة كما قرأتم في كتاب الحبس والسكنى، ولكنه في الوقف المنقطع هناك ماذا؟ وقف إخراج للملك، ولكنه ماذا؟ إخراج للملك بنحو مؤقت. ومن هنا استشكل في الوقف المنقطع، قالوا لأن الوقف المنقطع أخذ فيه التأبيد والانقطاع ينافي التأبيد، فلهذا بعض قال بأن الوقف المنقطع أساسا غير صحيح شرعا. لماذا؟ لأن مفهوم الوقف هو أخذ التأبيد فيه ولا تأبيد في الوقف المنقطع، ولكن الشيخ يقول على فرض صحة الوقف المنقطع، فهنا هل يخرج الملك عن ملك الواقف، الوقف عن ملك الواقف، أو لا يخرج؟ توجد أقوال أربعة يشير إليها ثم يدخل في التفاصيل. قال وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف. يعني قول آخر ماذا؟ يقال بعدم صحة الوقف المنقطع لأنه ينافي التأبيد. فإما أن نقول طبعا لا يتصور تهافت كما تصور البعض، الشيخ هناك قال وأما الوقف المنقطع ماذا؟ الذي لا إشكال، ما هذه العبارة الإخوة يتذكروها ولا؟ الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف. قالوا شيخنا هناك قلت لا إشكال في بقائه على ملك الواقف، هنا تقول ماذا؟ فإما أن نقول ببقائه على ملك الواقف وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، مع أن الوقف المنقطع لا يمكن أن نقول فيه لا إشكال في بقائه وإما أن نقول وإما أن نقول. في مقام الجواب نقول أنه ذاك الوقف المنقطع ليس هو الوقف المنقطع الاصطلاحي بل هو الحبس، فلهذا الشيخ قال أعني الحبس الذي لا إشكال. أما الوقف المنقطع الذي هو الوقف على ذرية معينة وتنقرض وبعد ذلك لم يوقف على شيء، فهذا صحيح أو ليس بصحيح؟ على فرض الصحة توجد هذه الأقوال الأربعة. قال فإما أن نقول ببقاء الوقف على ملك الواقف قول، وإما أن نقول بانتقال الوقف أو ملكية الوقف إلى الموقوف عليهم. هسه على فرض الانتقال توجد أقوال ثلاثة، وعلى الثاني فإما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم. هو كان موصي أنه هذا الباطن ولعقبه ولعقبه إلى هذه البطون، طب انقرضت هذه البطون ولكن ورثة موجودين، طبقة ثانية موجودة، طبقة ثالثة موجودة، ينتقل إلى ورثتهم أو لا؟ قول يقول ينتقل إلى ورثتها البطن الأخير، إما بانتقاله إلى ورثتهم أن ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، انقراض الموقوف عليهم، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف بعد انقراضه. يكون الملك ملكا مستقرا لو ملكا متزلزلا؟ يكون ملكا متزلزلا، ما داموا موجودين فهم مالكون، ولكن إذا انقرضوا يرجعوا إلى ملكية الواقف. الاحتمال الرابع وإما أن يقال بصيرورة ذلك الوقف بعد الانقراض، انقراض البطن الأخير، بصيرورته في سبيل الله. هذه هي الأقوال الأربعة. فعلى الأول، وعلى بناء على أن الوقف في المنقطع لا يخرج من ملك الواقف وإنما يبقى على ملكه، يجوز له بيعه أو لا يجوز بيعه؟ أما للموقوف عليهم فلا يجوز لهم البيع قطعا. أما الواقف يجوز له البيع أو لا يجوز له البيع؟ قالوا أيضا لا يجوز له البيع. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الموقوف عليهم، هذا مضافا إلى أنه يلزم الغرر في التسليم، لأنه هذا البائع الواقف يريد أن يسلم المبيع، متى يستطيع أن يسلم المبيع؟ بعد انقراض الموقوف عليهم. يعلم متى ينقرض الموقوف عليهم أو لا يعلم؟ فيكون غرر في التسليم التام، والبيع الغرري منهي عنه. قال وأما بالي، فعلى الأول يعني أن الوقف يبقى على ملك الواقف، فعلى الأول لا يجوز للموقوف عليهم البيع. لماذا؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن الموقوف عليهم لا يملكون لعدم الملك، إنما الكلام في جواز البيع للواقف وفي جوازه للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكالون. خب هسه لماذا قيدوا مع الجهالة؟ لأنه لو افترضوا أن المعصوم أخبره بأن هذا البطن سينقرض بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، هذول يموتون ولا يولد له أي أحد، وينقرض هذا البطن الأخير، يستطيع أن يبيعه ولا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يقول بأنه أنا أبيعك هذا ولكن مسلوب المنفعة إلى 5 سنوات، ممكن أو لا؟ في باب الإجارة نعم ذكروا في محله أنه تستطيع أن تبيع شيء مسلوب المنفعة، ولكن بشرط أن يعلم متى التسليم التام. يقول في جواز البيع للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكال. منشأ الإشكال ما هو؟ من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام. قبل التسليم التام لأي غرض؟ على وجه ينتفع به المشتري، باعتبار أنه ما دام البطون ما دامت البطون الموقوف عليهم موجود، قب لا يحق للمشتري أن ينتفع بذلك الملك. يقول والشاهد على ذلك، ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح على ما حكي عنهم، منع الأصحاب ماذا؟ بيع مسكن المطلقة المطلقة الرجعية، طبعا بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، لأن المطلقة الرجعية تارة تعتد بالأقراء وأخرى تعتد بالشهور. تعتد بالأقراء إذا كانت تحيض وهي في سن، إذا كانت في سن من تحيض وتحيض فعلا، هذه تعتد بالأقراء. هسه إما بالطهر 3 أطهار وإما 3 حيضات على الخلاف الموجود. أما إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فهذه تعتد ماذا؟ بالأشهر. إذا كانت تعتد بالأشهر فيمكن البيع، لأنه ماذا؟ لا توجد جهالة معلوم. أما إذا كانت تعتد بالأقراء فإنه لا يكون معلوما، مع أن الجهالة قليلة العلماء لم يجوزوا هناك البيع، فكيف بالجهالة هنا؟ فإنه لا يجوز بطريق أو لا. قال ولذا منع الأصحاب بيع مسكن المطلق رجعيا المعتدة بالأقراء لجهالة مدة العدة مع عدم كثرة التفاوت، مو مع كثرة التفاوت، مع عدم كثرة التفاوت، يعني في الأقراء التفاوت لا يوجد كثير، مع عدم كثرة التفاوت. يمكن عن العبارة كانت هناك مع كثرة التفاوت، هم يمكن مع أنه كثرة التفاوت الموجود هذه قليلة وذيك كثيرة، ولكنه هذه مع عدم كثرة التفاوت، يعني مع عدم كثرة التفاوت في أقراء المطلقة. بل إيه؟ أنا نسختنا بها عدم، إيه نسختنا بها عدم، بل أنا أستغرب أنه هذه النسخة اللي بيدكم ليش ما بها عدم، لأنه هذه النسخة مأخوذة من هذه، بس لعله ساقطة من الشسم. بل إيه؟ إذا حدد انتهت، إذا اتحدد مثل إجارة يصير، بلي الكلام إذا لم يحدد ويبيع من حيث أنه يصير تفاوت لا يعلم متى التسليم يلزم الغرار، ونحن إن شاء الله سيأتي في شرائط العوضين القدرة على التسليم التام، بحثه سيأتي بعد ذلك. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في باب السكنة، هذا فيما يرتبط بها المسألة هكذا قالوا، ولكن في باب السكنى لم يقولوا ذلك، وإنما أجازوا بيع السكنى وإن كان مجهولا. نعم المحكي عن جماعة كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم صحة البيع في السكنى المؤقتة تلك السكنى بعمر أحدهما، يعني بعمر إما بعمر الساكن وإما بعمر الجاعل الذي جعل السكنى للآخر. يقول ما دمت حيا كنت أسكن في هذا البيت، أو ما دام ما دمت أنت حيا فماذا؟ أسكن في هذا البيت، أو ما دمت أنا حيا أسكن في هذا البيت. خب مجهول معلوم؟ مجهول مجهول، لأنه ما دمتم لا يعلم. مع ذلك قالوا بجواز البيع. قال صحة البيع في السكنة المؤقتة بلي ها؟ لا يريد يبيع البيت، يريد يبيع الملك، ولكنه المنفعة مسلوبة إلى أجل غير معلوم، فيصير نفس الكلام الموجود في محل الكلام. قال صحة البيع في السكنة المؤقتة بعمر أحدهما، بل ربما يظهر من محكي التنقيح الإجماع على جواز البيع، ولعله يعني جواز البيع منشأه إما لمنع الغرر، أنه لا يوجد هنا غرر. لماذا لا يوجد غرر؟ قائلا أن يقول بأن الغرر المنفي عنه صحة البيع هو ما يكون غررا في المبيع، مو ما يكون غررا في منفعة المبيع. وهنا يوجد غرر في المبيع ولا يوجد؟ لا، المبيع معلوم، إنما الغرر أي في مقدار أن المنفعة مسلوبة، وهذا لا يمنع في صحة البيع. فإذا تم هذا الواجب فإنه يجوز للواقف أن يبيع ماذا؟ الوقت أيضا، لأن المبيع لا غرر فيه، وإنما الغرر أين؟ وإنما الغرر في مقدار سلب المنفعة، وهذا لا يضر بصحة البيع. إما هكذا نقول، وإما نقول لا، بأن الغرر المنهي عنه أعم من أن يكون في المبيع أو المنفعة المترتبة على المبيع. قبل عد لماذا جاز البيع هنا؟ يقول للنص الخاص، وإلا بمقتضى القواعد فإنه لا يجوز البيع، إما للغرار، إما لمنع الغرار، وإما إذا كان الغرار موجود لوجود النص الخاص على جواز البيع، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام الكاظم عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده، قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت فإن احتاج إلى بيعها؟ قال نعم. قلت فينقض البيع السكنى؟ يعني إذا باع الدار هذا يكون ناقضا للسكنى التي هي سلب المنفعة؟ قال لا ينقض البيع السكنى، يعني المبيع البيع يكون صحيح، ولكنه على شرطه يبقى إلى أن ينقرض هذا أو ينقرض عقبه. لا ينقض البيع السكنى كذلك، يقول الإمام الكاظم يقول كذلك سمعت أبي يقول، يعني سمعت الإمام الصادق ينقل عن أبيه الإمام الباقر، كذلك سمعت أبي يقول قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى. لو كان بيت مستأجر ومالكه باعه فإنه لا تبطل الإجارة، وإنما تبطل الإجارة عندما ينتهي عقد الإجارة ولا السكنى. ولكن يبيعه الإمام سلام الله عليه، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرطه. فإن قلت أنه كان جاهل بذلك فسيدخل في باب آخر، أما إذا كان عالم بعد يكون البيع صحيحا، ولكنه لا يحق له أن يخرجه إلى أن ينتهي الشهر. ومع ذلك يقول مع وجود النص في المقام نجد أن بعض علمائنا توقفوا، فقد توقف ومع وجود النص في المقام وهو صحيح أو حسن، ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة وولده المحقق وولده والمحقق الثاني، ولو باعه من الموقوف عليه. هسه انتهينا، إذن يجوز بيعه على الأجنبي أو لا يجوز بيعه على الأجنبي؟ الشيخ رحمة الله تعالى قال على إشكال، هسه خرجنا عن هذا الإشكال في السكنة إلا أن يقال بأنه لا خصوصية للسكنة، وإنما هذا من باب المثال، فيجوز البيع مطلقا ولكن يكون مسلوب المنفعة على التفصيل المتقدم. خب الآن ما يريد يبيع على أجنبيين، يريد أن يبيع على نفس الموقوف عليهم، يجوز أو لا يجوز؟ هذا بعد البناء على عدم جواز بيعه للأجنبي. أما لو أجزنا بيعه للأجنبي فجوازه على الموقوف عليه بطريق أو لا، لأنه هو ده ينتفع منه. إنما الكلام لو قلنا بعدم الجواز للبيع للأجنبي فهل يجوز البيع على الموقوف عليه أو لا يجوز؟ قال وكذا لو باعه، ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، مرة يبيعه وهو مشترك، هذا ايضا يصير مثل الاجنبي، ومرة لا، هو هذا العقد ما بقي الا هذا الواحد ويبيع لهذا الموقوف عليه، فالظاهر جوازه. لماذا؟ لعدم الغرر، باعتبار لا يوجد اي غرر، لانه هذا ينتفع، هذا الانسان ينتفع من هذا الشيء، فلا يبقى هناك اي غررين. ومع ذلك الشيخ يقول بانه قد يقال بعدم جواز البيع، يحتمل ايضا عدم جواز البيع، لانه هذا الانسان لا يعلم انه متى ينتقل اليه الملك، يعلم متى ينتقل اليه الملك ولا يعلم؟ صحيح ده ينتفع، ولكن متى ينتقل اليه الملك؟ لا يعلم متى ينتقل اليه. لماذا؟ لأن الملك متى ينتقل إليه؟ عندما ينقرض هذا، وهو لا يعلم أنه متى ينقرض. إذن حيث أنه لا يعلم متى انتقال الملك إليه، لأننا قلنا الفرق أنه لا يجوز البيع على الأجنبي. لماذا؟ لأن المنفعة مسلوبة، فإذا كانت المنفعة مسلوبة فلا يمكن نقل الملك، وهذا المشتري أيضا لا يعلم متى ينتقل الملك إليه. قال فالظاهر بل فالظاهر جوازه لعدم الغرار، ويحتمل العدم يعني عدم الجواز، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري هذا لا يوجب معرفة المبيع كاملا، وأنه متى ينتقل إليه يعني إلى المشتري. بلي أحسنتم، هذا إن شاء الله سيأتي بأنه لابد أنه يتضح هذا أو لا. سواء كان يعلم بأنه متى ينتقل أو متى لا ينتقل إليه، المهم هو أن ينتفع به، فإذا كان يمكن أن ينتفع به ما المحذور في ذلك؟ إلا أن يقال بأنه إذا لم يعلم بانتقال الملك إليه هو لا يستطيع أن يتصرف به تصرفات الملكية، مو بيحش أي تصرف آخر، تصرفات الملكية. لا الآن هو الذي تصرف به تصرف أنه مملوك له آخر، هو مملوك إلا مو مملوك، هذا ما يخالف يا شيخنا، أنتم فقط المستأجر مثل المالك. أنا ما أقول موقوف، لكن مالك المنفعة هو مؤكد بعد هذا هيبة مولا، ليه الشراء الذي يشتري صار مالك بعد الذي يهب، ليش ما يقدر؟ إذا قلنا مالك يستطيع أن يهب، إذا قلنا مو مالك ما يستطيع أن يهب الأرض. إذن تصرفات الملكية إلا أن تقول بأن الكبرى مو تامة هذه شيء أساسا. إذا تذكرون احنا مرارا قلنا بأنه بعض الأحيان تبين الصغرى ولكن الكبرى يؤخذ ما كأنها مفروغ عنها. قال وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه، افترضوا بأن هذا الموقوف عليه كان يستطيع أن ينقل حقه إلى الغير ونقل حقه إلى الغير يعني إلى أجنبي، فهل يستطيع أن يبيع أو لا يستطيع أن يبيع؟ مع أنه ذاك الأجنبي الآن مو أجنبي مطلق، وإنما أجنبي عنده ماذا؟ عنده حق الموقوف عليه. يقول حكمه حكم البيع للموقوف عليه. خب إذا انتقل الحق إلى نفسه، إلى نفس الواقف، اشتراه من الموقوف عليه، اشترى حقه منفعته في الموقوف عليه، نفس الواقف اشترى، خب يجوز ان يشتريه هو او لا يجوز؟ يقول بلي وكذا بلي طبعا هذه المسائل فقط احنا بالمكاتب نلقاها، وإلا في الواقع الخارجي انتم ما تلقون لها أثر. وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه، يعني يقال بالجواز لعدم الغرر ويحتمل العدم. نعم، لو انتقل الحق إلى الواقف ثم باع صح جزما، لأنه مالك للأرض للوقف وللمنفعة معا. خب إذا كان مالكا للوقف وللمنفعة خب يجوز البيع جزما. وأما مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي. هسا افترضوا بأنه كان مالك للوقف والمالك للمنفعة، من هو المالك للمنفعة؟ الموقوف عليهم. أجاز للمالك أن يبيع، هل بمجرد رضاه يمكن البيع على الأجنبي أو لا يمكن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، مو كافي. لماذا؟ لأنه في قبال الملك مقدار من الثمن، في قبال المنفعة أيضا مقدار من العوض. خب هذا عندما يأخذ المالك العوض يأخذه جميعا لو يأخذ بعضه، خب من الواضع يأخذ بعضه، إذن هذا معناه أنه خرج من كيس الموقوف عليه شيء ولم يدخل في قباله شيء، وهذا خلاف قانون مقتضل وخلاف قانون المعاوضة. وأما مجرد رضاء الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي. لماذا؟ لأن المنفعة مال لهم، لأنه مالك للمنفعة من قبيل الإجارة، مو من قبيل العارية اللي هو مالك الانتفاع. مالك للمنفعة، ومالك والمنفعة مال من الأموال. قال مال لهم فلا ينتقل إلى المشتري بلا عوض. وهنا انتقل إلى المشتري ماذا؟ بلا عوض يدخل في كيس من؟ بلا عوض يدخل في كيس الموقوف عليهم، إلا أن نقول بالإسقاط، وهو أن هذا الإنسان أسقط حقه فمن حقه ذلك، على إشكال في أنه هل يمكن إسقاط المالية أو لا يمكن إسقاط المالية. الحق يمكن إسقاطه، ولكن المالية التي هي حكم شرعي يمكن أو لا يمكن، إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححنا الإسقاط منهم من الموقوف عليهم. هذه لو صححنا، لماذا؟ باعتبار أنه ليس من قبيل حق الانتفاع، بل هو من قبيل منفعة الإجارة التي هي مالية. يقول إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححناه منهم، أو نصحح المعاملة بطريق آخر، أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم. إذن يوجد عندنا نقل مركب، هذا يأخذ عوضه وذاك يأخذ عوضه، ولكن على طريق البيع. قالوا لا، على طريق البيع لا يمكن، لابد أن يكون على طريق الصلح. لماذا؟ لأنه في البيع لابد أن يكون المعوض عينا، وهنا بالنسبة إلى الموقوف عليهم المعوض عين له منفعة، منفعة، فلا يمكن أن يكون بيعان. قال أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزعا عليهما، أي على الواقف والموقوف عليهم، ولكن ولا بد أن يكون ذلك على وجه الصلح، لأن غير الصلح لا يتضمن نقل العين والمنفعة معا كليهما، خصوصا أيضا مع جهالة المنفعة، لأن ما معلوم أنه هذه المنفعة اللي تنقل إشقيد هذول إشقيد يبقون حتى أنه تنقل إليه المنفعة. ومما ذكرنا فيما يرتبط بالإشكال في أنه برضاء الموقوف عليهم يجوز البيع من الواقف، يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز. يقول اتضح بعد وجه الإشكال، هسه افترض اتفقا، يعني رضي الموقوف عليه أن يبيع الواقف، أو بالعكس رضي الواقف أن يبيع الموقوف عليه، كلاهما تبين فيه الإشكال. من أنه لو اتفق الواقف والموقوف على البيع في المنقطع جاز، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، مو بيع الوقف، في بعض النسخ أخو بيع الوقف، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكنى، حيث قال في تلك المسألة: حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضاء مالك الانتفاع. خب، ولو من دون رضاء مالك الانتفاع إذا كان يجوز، فبرضاء مالك الانتفاع يجوز بطريق أو لا، فيرد عليه الإشكال المتقدم. قال: وأما مجرد رضاء الموقوف فلا يجوز البيع. قال: حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضاء مالك الانتفاع أو مالك المنفعة. شوفوا، ردد باعتبار أن هناك خلاف بين الأعلام في أن الموقوف عليهم يملكون على حد ملكية المستأجر للمنفعة، أو يملكون الانتفاع بالوقف على حد انتفاع المستعير بالعارية. أي منهما؟ إذا قلنا على حد المستأجر فهو مالك للمنفعة، لأن المستأجر مالك للمنفعة. أما إذا قلنا على حد العارية فهو مو مالك للمنفعة، وإنما له حق الانتفاع. عد الثمرة أين تظهر؟ الثمرة تظهر في قابلية الإسقاط وعدم قابلية الإسقاط. إن قلنا أنه مال، خب ما بقابلية إسقاط. إن قلنا أنه حق يكون فيه قابلية الإسقاط، أو بالعكس، أو لا يوجد فيهما قابلية الإسقاط معا، أو يوجد فيهما قابلية الإسقاط معا. مسألة خلافية ومطولة أيضا. إما أن نقول في الحق يجوز وفي المال لا يجوز، وإما نقول في المال يجوز وفي الحق لا يجوز، وإما يجوز فيهما معا وإما لا يجوز فيهما معا. قال: من دون رضاء مالك الانتفاع أو المنفعة. نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع، يعني من قبيل حق العارية، حق الانتفاع في العارية من دون تملك للمنفعة، كما في السكناء على قولي من عندكم، على قول صح ما ذكره. لماذا صح ما ذكره؟ يعني يستطيع الواقف أن يبيع باعتبار أنه يسقط حقه. صح على ما ذكره لإمكان سقوط الحق بالإسقاط، بخلاف المال فإنه غير قابل للإسقاط. فتأمل لقائل أن يقول أن حق الإسقاط أيضا أن حق الانتفاع غير قابل للإسقاط، أو لقائل أن يقول أن المال أيضا قابل للإسقاط. وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس. ونعم ما فعل الشيخ باعتبار هذه المسائل مرتبطة بتلك الأبواب، ما عليها علاقة بهذا إن شاء الله. وعلى الثاني، خب الثاني شنو كان؟ الإخوة يرجعون إلى الثاني، ما هو؟ وإما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم. هذا هو الثاني. خب، يجوز للواقف أن يبيع أو لا يجوز للواقف أن يبيع؟ نعم، خب قطعا لا يجوز، لأنه لا بيع إلا في ملك، وقد خرج هذا الملك وهذا الوقف عن ملكه. إنما الكلام أن الموقوف عليه يحق له أن يبيع أو لا يحق له أن يبيع. قال: وأعلى الثاني، فلا يجوز البيع للواقف. لماذا؟ لعدم الملك ولا للموقوف عليه. أيضا لا يجوز أن يبيع الموقوف عليه. لماذا؟ لأنه خلاف غرض الواقف، لأن الواقف غرضه ماذا كان؟ أن ينتفع بمنفعته، لا أن يباع عينه. ولا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقاء العين أو بقاء الوقف في يدهم إلى انقراضهم. وعلى الثالث، وهو أنه بعد موت انقراض الموقوف عليهم يرجع إلى من؟ إلى ملك الواقف. وعلى الثالث، فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف. لماذا لا يجوز؟ باعتبار أنه خلاف غرض الواقف، لأن غرض الواقف هو ماذا؟ غرض الواقف أن ينتفع بمنفعته، وبعد أن صار الوقف تاما لازما خب لا يستطيع الواقف أن يرجع عما بنى عليه، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. فلا تقولوا بأنه أجاز الواقف، نقول أجاز الواقف بعد أن خرج الشيء عن ملكه فلا يستطيع أن يتصرف فيه كما يريد. قال: وإن أجاز الموقوف عليه إلا إذا جوزنا، فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين. خب هل يجوز الواقف أن يبيع أو لا يحق له أن يبيع؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه الآن مو مالك، مالك الآن هو؟ نعم يمكن إذا انقرضت هذه البطون أن يكون مالكا، إلا على مسلك، وهو أن يقال بأنه يجوز بيع الملك وإن كان وإن لم يكن هناك مجيز حال البيع، لأن هذا المالك عندما يبيع يستطيع أن يجيز أو لا يستطيع أن يجيز؟ متى يستطيع أن يجيز؟ بعد الانقراض. يقول: إن أجزنا البيع مع عدم وجود مجيز حال البيع فإن هذا البيع يكون صحيحان، أما إن لم نجز البيع مع عدم وجود مجيز حال البيع فإنه لا يكون صحيحان. هذا من قبيل مسألة الفضولي، هناك كان عندنا مجيز حال البيع ولكن هنا مجيز حال البيع ما عندنا. قال: ولا الواقف كما لا يجوز أيضا البيع للواقف، كما لا يجوز أيضا للواقف الغير المالك فعلا وإن كان مالك قوتان بعد ذلك بعد الانقراض سيملك، وإن كان للواقف الغير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه، حتى لو أجاز له فإنه ليس بمالك فعلا إلا على مبنى تلك المسألة، إلا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال، بناء على أن الموقوف عليه الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة. لماذا ليس له الإجازة؟ لعدم تسلطه على الناقل، لأن الموقوف عليه ليس مجازا أن ينقل، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع. ثم إنه أورد على القاضي، القاضي ابن فهد الحلي عند فد مطلب كأنه جمع بين المتهافتين، ثم إنه أورد على القاضي، ماذا أورد؟ حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قول القاضي ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف. طب يمكن الجمع بينهما ولا يمكن؟ لا يمكن. بقاؤه على ملك الواقف يعني أن الموقوف عليه ليس بمالك ولا بيع إلا في ملك، بيع الموقوف عليه هذا معناه أن الوقف لم يبقى على ملك مالكه، والمفروض أنه باق على ملك مالكه. فوقع التنافي بين هاتين الفتويين، من جهة يقول أن الوقف باق على ملك واقفه، ومن جهة يقول بجواز البيع للموقوف عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: يمكن أن نرفع هذا التنافي بناء على القول الثالث، الاحتمال الثالث، وهو ماذا؟ وهو أنه قائل ببقاء الملك، ببقاء الوقف على ملك الواقف، ولكن بعد الانقراض، مو أنه قبل الانقراض، يعني أنه عندما أوقف خرج عنه إلى ملك من؟ إلى ملك الموقوف عليهم. خب يجوز لهم أن يبيعوا أو لا يجوز لهم أن يبيعوا؟ نعم مالكون يجوز لهم أن يبيعوا. خب الواقف شلون؟ يجوز له أن يبيع؟ لا، الواقف لا يجوز له أن يبيع لأنه حال الوجود الباطن لا يجوز للواقف لأنه خرج عن ملكه. يقول: التنافي يمكن أن نرفعه بناء على الاحتمال الثالث، الذي ذكرناه، ولكن الكلام في أن الاحتمال الثالث قول يوجد قائل به أو لا يوجد قائل به. يقول ولا يعلم أنه يوجد قائل به، لأن المسألة ذات قولين: قول ببقاء الملك على ببقاء الوقف على ملك الواقف من الأول، وقول بالخروج إلى الآخر ولا يرجع إلى الواقف مرة أخرى. قال: ثم إنه أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع من جهة، مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف من جهة أخرى. هذا التنافي كيف نرفعه؟ قال: ويمكن رفع أو دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة. ما هو الوجه الثالث؟ وهو ملك الموقوف عليهم فعلا، ثم عود الوقف إلى الواقف بعد الانقراض. إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول، أنه واقعا يوجد عندنا قول قائل بهذا أو لا يوجد. لا تقول ابن فهد هو القائل، نقول لا، ابن فهد ليس معلوم قائل، نحن نريد أن نرفع التنافي من كلام ابن فهد، وإلا لعله قائل بالوجه الأول أو قائل بالوجه الثاني. قال: إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، ويتضح ذلك في مراجعة المسألة في كتاب الواقع. أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه اعتذر عن التحقيق باعتبار أن المسألة مرتبطة بكتاب الواقع. وعلى الرابع، وهو أنه إذا كان بعد الانقراض يدخل ماذا؟ يكون في سبيل الله. إذا كان بعد الانقراض يكون في سبيل الله، هذا هو الوقف المؤبد، لأن الوقف المؤبد ما هو؟ هو أنه البطون تستفيد، وإذا انقرضت يكون في سبيل الله، وهذا هو الوقف المؤبد، فيكون له أحكام الوقف المؤبد. وأما على القول الرابع فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المنقطع حكم الوقف المؤبد، كما صرح به المحقق الثاني على ما حكي عنه. اساسا مو حكمه حكم الوقف والموضوع مختلف، لا، الموضوع واحد، اذن مو ثنيا اساسا هو الوقف المؤبد، هو هذا، لانه حقيقة وقف مؤبد، كما لو صرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص باعتبار ذرية خاصة. ثم ان ما ذكرنا، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كل هذا الذي ذكرناه في الوجوه والاقوال الاربعة كان كلام في من؟ في البطن الأخير المنقرض الذي بعده بعد لا يوجد بطن، مو في البطون المتوسطة، وإلا في البطون المتوسطة قطعا لا يجوز لهم البيع حتى لو كانوا مالكين. لماذا؟ لأن البطون اللاحقة موجودة. إذن كل هذه الكلمات كانت أين؟ في الوقف الذي في البطن الذي لا بطن بعده، لا في البطون المتوسطة التي يوجد بعدها بطن، فإن حكمه حكم الوقف المؤبد في الجواز والمانع. ثم إنما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع، فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده، إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف، هذه يتلقى صفة بعده، لأنه هناك مسألة، وهي بأنه هذه البطون كل بطن عندما ملك الواقف جميع البطون، هذا البطن الأول أخذ الملك ممن تلقاه من الواقف، والبطن الثاني ممن يتلقى الملك من البطن السابق لو من الواقف، قالوا بأنه يتلقاه من الواقف مو من البطن السابق، لأنه ما إلحق أنه ينقل الملكية إلى البطن لاحق. نعم، المالك الواقف هذا كل بطن عندما ينتهي البطن اللاحق يتلقى الملك ممن يتلقى من الواقف. ملي؟ لا، افترضوا بعد اولاد ما عندهم هذول، والان هم في سن بعد اولاد ما يصير لهم، هذا انقرض بعد، مدى ينقرض ولا مدى ينقرض هذا البطن؟ فاذا البطن بعده ماكو، اكو بطن بعده؟ اقول هذا الاحتمال هسه، هذا معقول مو معقول؟ قال فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف، هذا كلامنا كله كان في البطن الذي لا بطن بعده. وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم، الآن هذا البطن موجود أو لا دم موجودين، خب من الواضح أنه يوجد بطن بعد هذا البطن. فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم، خب من الواضح بأنه لا يجوز له هذا البطن المتوسط أن يبيع، إنما الكلام حتى لو قلنا بالتملك أن البطن المتوسط مالك، ولكن يحق له أن يبيع أو لا يحق له أن يبيع؟ لا يحق له، لأنه يوجد حق البطون لاحقا، فهو كما تقدم. وأما على تقدير القول بملكهم، يعني هذه البطون المتوسطة للموقوف عليه للموقوف، فحكم بيع غير الأخير من البطون هو حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد. قل في الوقف المؤبد ماذا قلنا؟ كانت هناك صور للمنع وهناك صور للجواز، نفت تلك الصور التي في المنع والجواز تأتي في هذا البطن المتوسط في الوقف المنقطع، فيشترك معه، يعني يشترك المنقطع مع المؤبد في المنع في الصور التي منعنا، وفي الجواز في الصورة التي جوزنا، بالاشتراك او للاشتراك دليل المنع، لأن دليل المنع واحد فيهما، وكذلك يتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع، أنه يشترى به وقف آخر أو لا يشترى به وقف آخر. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى التي يجوز أو لا يجوز. هسه الإخوة إذا راغبين أنه هذه المسألة اللي بعدها، ومن أسباب خروج الملك كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد وموارد بيع أم الولد، ندخل احنا ندخل، وإذا همتي أن يسمحون أن نتجاوز هذا البحث وندخل إلى مسألة بعدها أيضا حتى نتجاوز هذا البحث متعارف، ما يقرؤون هذا، بس إذا الإخوة يطالبون نقرأهم أنا أقرأهم، ما عندي مانع، ماكو مانع في الترك، بلي متعارف يتركونها، المتعارف يترك دراسته. هسه ما أدري إذا تريدون ندرسها، أنا بالنسبة لي بلي لا أساس المحل، مو فقط مو مبتلى، هي مسألة نظرية أكثر من أنها عملية. بعد ننتقل إن شاء الله في العصر إن شاء الله إلى المسألة التي بعدها، ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر إلى آخره يأتي، والحمد لله رب العالمين.